اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم في العقيدة 21، عقيدتنا في القرآن الكريم. بل بالحقيقة الكلام في مسألة العقيدة بالقرآن الكريم يعني مما لا يسع ذكره، ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لعله اختصر هذا الأمر بما يناسب الكتاب أو بما يناسب هذه المرحلة. وسابقا مر علينا كلام في أن القرآن هو المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وآله، وتحدثنا على بعض الكلمات حول ذلك، وأيضا سيأتي ما فيه تتمة لهذا الأمر. فاللي يعتقد شنو اعتقاد الشيعة بالنسبة للقرآن، لأن اتهامات كثيرة هناك في مسألة عقيدة الشيعة في القرآن. بالحقيقة هذا الموضوع يقسم المصنف إلى قسمين: مبنى اعتقادي ومبنى فقهي، لكن هذا المبنى الفقهي أيضا بالنتيجة يروح إلى المبنى الاعتقادي. يعني أنا لما أعتقد بوجوب احترام القرآن وبحرمة تنجيس القرآن، هاي مسائل فقهية، بس هي المسائل الفقهية هاي وفق عقيدتي أنا كشيعي إمامي مثلا، وهكذا. هذا ما سنتطرق له إن شاء الله خلال هذا المبحث المختصر. فنجي على الاعتقاد، المبنى الأول اللي هو المبنى الاعتقادي. فأنتوا هم قسموا كتبوا المبنى الاعتقادي، هاي نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي، هذا كتبوا عليه المبنى الاعتقادي. وبعدين من راح يجيكم راح سطر آخر: ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن، ذاك تقدرون تخلون عليه أنه تكتبون عليه أو تعنونه بعنوان المبنى الفقهي. زين، قال نعتقد، يقصد الشيعة الإمامية، أن القرآن هو الوحي الإلهي، كلام الله أوحاه إلى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله بوحي، وهذا الوحي متعدد، من ضمنها أو على رأسها عن طريق جبرائيل، أنه جبرائيل كان يكون هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه صلى الله عليه وآله. قد تتعدد الوسائط، يعني مو منحصرة بجبرائيل. طبعا مثلا موسى عليه السلام كلمه الله من خلال الشجرة، أوحي إليه عن طرق أخرى، يعني متعدد الإيحاء. فأن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله، النبي نطق بهذا القرآن، يعني معناته القرآن الذي نطق به النبي صلى الله عليه وآله كأنما هو لسان الله سبحانه وتعالى، كأنما هو لسان الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى تكلم هذا الكلام بواسطة لسان النبي صلى الله عليه وآله، كما تكلم بلسان الشجرة في مسألة قصة موسى وإلى آخره. قال فيه تبيان كل شيء، وهاي آية قرآنية، أن القرآن فيه تبيان كل شيء، ماكو شيء. طبعا وإن كان على نحو الكليات في القرآن من عندها نطلع هذه التفريعات وهذه الجزئيات اللي هي في حياتنا الطبيعية واليومية، كل ما نحتاج إليه في القرآن ولو على نحو الكليات في بعض الموارد، وفي بعض الموارد حتى على نحو الجزئيات. قال وهو معجزته، يعني معجزة النبي، هذا الهاء يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو معجزته الخالدة. أكو معاجز أخرى، قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله له معاجز كثيرة، تحدثنا عنها سابقا، لكن أهم تلك المعاجز هي معجزة القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله من ضمن معاجزة مثلا شق القمر، مثلا تكلم فخذ الشاة معه، مثلا أنين الشجر، مثلا كثيرة هي المعاجز التي كانت لنبينا صلى الله عليه وآله، لكن تبقى المعجزة الخالدة اللي هي معجزة القرآن الكريم، معجزة أعلى المعاجز تعتبر. معاجز الأنبياء الذي تقدمت الذين تقدموا على النبي صلى الله عليه وآله كانت كلها معاجز مؤقتة، يعني مو معجزة دائمة. يحيي الموتى مثلا عيسى، اللي حيوا قابل بقى وعدلين على قيد الحياة إلى هذا اليوم، لا. موسى شق البحر، بقى البحر مشقوق إلى يومنا هذا، لا ما بقى مشقوق. وهكذا بقية الأنبياء، لكن معجزة القرآن وبلاغته وفصاحته التي عجز عنها من في السماوات ومن في الأرض، معجزة خالدة باقية دائمة أبد الآبدين. زين، قال وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها. البشر كلهم عجزوا عن مجارات هذا القرآن في البلاغة والفصاحة. وبالحقيقة مو بس البشر، المصنف ذكر بس البشر، لكن هو مو بس البشر، الآية أشارت إلى أنه البشر وغير البشر. قل لأن اجتمعت الإنس، وبعد بس الإنس، لا، الإنس والجن، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تطابق الإنس والجن كلها على أنه يجيبون مثل هذا القرآن ما يقدرون، وبعدين تنازل بعشر سور وما قدروا، بعدين تنازل قال بآية بسورة بآية ما قد ما تقدرون تجيبون، جابوا مو ما جابوا، جاب مسيلمة الكذاب وجابت هاي شو اسمه، وايد دعوا طبعا النبوة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله شجاع اسمه، وايد دعوا النبوة، جابوا والعجانات والخبازات والفيل والخرطوم ومن هالتمثرد هاي اللي يضحكون عليه العرب وبلغاهم، لأن العرب عندهم بلغاء، سونارات، أدلة كشف بالنسبة للعرب، يعرفون أنه هاي الكلمة في موضع الجملة شقد نسبة بلاغتها، فيعرف. ولذلك العرب كانوا يخلون المعلقات على الكعبة، الأصنام داير مداير الكعبة، واللي فوق الكعبة اللي هي مقدسة عند العرب حتى في زمن الجاهلية يخلوها فوق الكعبة المعلقات السبع. ليش؟ لأن هل قد يعتنون بالبلاغة، ومع ذلك عجزوا ذول العرب اللي هم أهل البلاغة وأهل الفصاحة أنه يجيبون من مثل هذا القرآن ولو سورة واحدة على آخر التحديات. السورة اللي تلوناها على مسامعكم هي في سورة الإسراء آية 9. قال عن مجاراته في البلاغة والفصاحة وفيما، طبعا البلاغة تختلف عن الفصاحة أعزائي، ستأخذوها إن شاء الله هاي، والنحو يختلف عن البلاغة والفصاحة، والعربية أشكال بها أبواب. وفيما قال وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية، القرآن فيه حقائق اعترضوا عليها بالبداية وبعدين أقروا به، وهذه المعارف وهذه الحقائق بالحقيقة عالية إلى اليوم. العلم ما مع تطور العلم لليوم ما اصطدم بهذا القرآن، بينما تجد التوراة والإنجيل عبنا لها التحريف والتبديل والتغيير والتأويل، هواي صارت اصطدامات وهواي اعتراضات. قال لا يعتريه التبديل والتغيير، القرآن ما يتبدل ولا يتغير ولا يتحرف أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كما في سورة النساء آية 82. هذا القرآن يستحيل أنه يتحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هاي عقيدتنا. أما التهمة أن الشيعة لهم قرآن غير هذا القرآن، ولهم قرآن مصحف فاطمة ومصحف علي ومدري إيش، فهذا مبحوث عنه أعزائي. كونوا تراجعون عليه مثلا تفسير السيد الخوي، تفسير السيد البيان للسيد الخوي صفحة 210، وتفسير الميزان للسيد الطباطبائي، وتفسير الأمثل، وكتاب أصل الشيعة وأصولها لكاشف الغطاء وغيره، حتى تعرفون أنه إحنا نقر بهذا القرآن. القرآن اليوم اللي بأيدي المسلمين من السنة والشيعة في مشارق الأرض ومغاربها غيرها ما نعتقد، واللي يعتقد به السرح بين لكم الحكم. قال وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله، ماكو ما يتغير، بدليل حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فيستحيل إنه يصير بهم تحريف هالأمرين، هالخطين اللي وضعهن النبي صلى الله عليه وآله دستور، اللي يترك واحد من عدهن أو يتركهن اثنينهن هذا يظل طريق. ما ممكن نصير مثل المخالفين اللي تمسكوا بكتاب الله وتركوا عترة نبيه فظلوا سواء السبيل، وما ذولا مثل النواصب، وما ممكن نصير مثل المغالين اللي تمسكوا وألهوا أهل البيت وتركوا القرآن وراء ظهورهم وهلكوا. في حديث هلك فينا اثنان، محب غال وعدو قال، محب غال يعني مغالي، وعدو قال يعني الأعداء ذول اللي يكرهون أهل البيت والنواصب، ومن ادعى فيه غير ذلك. هاي عقيدتنا احنا قلناها، واللي يعتقد بغير هذا الكلام أن هذا القرآن هو مو كتابنا أو أنه مثلا فيه نقص أو مثلا ليس فيه بلاغة أو أنه إلى آخره، فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه. المشتبه الرجع على الجادة، والغلطان مبين له غلطه، والمخترق بعد هذا شو نسوي له إذا هو متعدي؟ وهذا أقرناه في عدة مصادر، وكلهم على غير هدى. ذول الثلاث فرق، المخترق والمغالط والمشتبه، كلهم على غير هدى. فإن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين أيديه، من بين يديه ولا من خلفه، يستحيل. زين، ومن دلائل إعجازه، طبعا ما ممكن نذكر لأنه هاي ألفت فيها مو كتب، موسوعات في مسألة إعجاز القرآن وبلاغة القرآن وإلى آخره. قال ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن، أبسط شيء هذا، إنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم، ترقت العلوم والفنون، مثل عصرنا هذا عصر الإنترنت وعصر الفضاء، لكن مع ذلك نجد القرآن باق على طراوته وحلاوته. أنت كل ما تقرأ القرآن، مع أنه قرأت هاي السور العام وأول عام وقبلها وشو كم ختمتها، لازلت أنك تجد كأنك لم تقرأه سابقا، وتنفتح لك معاني جديدة خصوصا مع التأمل فيها. الفاتحة الآن شقد نقرأها باليوم؟ 5 مرات. شون 5 مرات؟ هاي لين 5 صلوات. خلي نفترض أنه نقرأها بس بالركعة الأولى والثانية، يعني 10 مرات باليوم. هاي الآن لو تأملت، مع أنه تشقد تقرأها، لكن لو تأملت في كلماتها لوجدت لانفتحت لك أبواب من العلم. حتى المفسرين سنة وشيعة. الآن لو صاحب الميزان المرحوم الطباطبائي قدس سره لو عاد إلى الحياة وعاد نظره في تفسيره لغير فيه كثيرا، يكتشف من القرآن ما هو كنوز، بحر متدفق ما إلى نهاية. لو عاد مثلا الطبري في تفسيره وغير مثلا تفسير الجلالين وإلى آخره من المفسرين سنة وشيعة، وعرضنا عليهم القرآن من جديد وقلنا لهم دققوا من جديد، دققوا تفسيركم طبعا مو يدققون القرآن، لأنه تشوفهم أنه هواي يغيرون، لأنه كتبوا على حدود معرفتهم ومعرفتنا محدودة، بينما كلام الله ليس له حد، فمستحيل المحدود يجي يعطي حق كامل لغير المحدود، يستحيل، إنما يتحدث بحدود محدوديته لا أكثر. قال ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته وعلى سمو مقاصده وأفكاره، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة أطلاقا. النظريات العلمية التي جاء بها القرآن يستحيل أنه تتغير أو يعتريها تغيير. طبعا أكو فرق بين نظريات القرآن وبين نظريات من فسر القرآن، اللي فسر القرآن يصير عنده تغيير. قال ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية، يستحيل تيجي تعترض على كلمة أو نظرية جاء بها القرآن، على العكس من كتب العلماء. كتب العلماء مهما بلغ علمهم كل كتبهم قابلة للانتقاد وقابلة للتعريض وقابلة للمناقشة. قال على العكس من كتب العلماء وأعاظم الفلاسفة مهما بلغوا من منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية. الآن شقد نظريات اتغيرت بالفيزياء، بالرياضيات، بالفلك، بالجغرافيا، بالطب، شقد نظريات تبين أنه خطأ ويغيرون ويصححون، لأن العلم يتطور. لكن القرآن أبد 1400 سنة ما ممكن تتغير نظرية من نظريات القرآن، مع أنه كل علم من هذا العلوم ما يدوم لعشرة 20 سنة 30 سنة تجي على نظريات بها طعون وبها نقص وبها تغيير وبها تبديل وبها ترتيب وإلى آخره. قال فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها، هاي كتب العلماء والفلاسفة والمتكلمين مهما كتبوا، تيجي بعد سنوات هم نفسيتهم لو رجعناهم وقلهم راجعوا كتبكم ومؤلفاتكم يشوفون انه كتاباتهم كان بها موارد تافهة ونابية ومغلوطة ومسيئة ولا تصلح. انت وانا الان لو نراجع كتاباتنا، عندك كتابة مثلا قبل 5-6 سنوات او 10 أو 20 سنة حسب عمرك وعمري، ارجع الى كتاباتك وشوف التشجن تكتب بيا ذوق، اش قد تغير بيها، اش قد تقدم وتأخر. وادل دليل على ذلك دول علماءنا ومراجعنا الاعلام الكبار اللي هم جهابذة اساطين دنق بالمذهب، بعد فترة تجد أنه يغير برسالته العملية، ولو وسدت لهم الوسادة وعادوا إلى مؤلفاتهم الأخرى لهوا يغيرون بنظرياتهم. قال كما تقدمت كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة، حتى مثل الأعاظم، مو عبالك بس فلان عالم وفلان عالم، حتى ذولاك علماء اليونان اللي هم مؤسسين علم الفلسفة والمنطق، قال كسقراط وإفلاطون وأرسطو طاليس، دول واحد ورا الاخ اجى، سقراط ومن بعده إفلاطون ومن بعده أرسطو طاليس المعلم الأول. الذين اعترف لهم جميع الخلق من جاء بعدهم بالأبوة العلمية. علماء اليونان ذولا كل علم أدان لهم بأن علمهم علم منقطع النظير، لكن مع ذلك نظرياتهم قابلة للمناقشة، وعندنا مئات الاعتراضات عليهم. حتى وردت في هؤلاء الثلاثة أو في بعضهم أنهم نقل عنهم في بعض الروايات أنهم أنبياء، يعني قالوا ذولا مو علماء، ذولا أنبياء. بعض الروايات أصلا قالتها عن الإمام الصادق، ولو لم نحقق في مستند تلك الروايات، لكن المهم أشارت إلى أن هؤلاء أنبياء. هذا قلنا المبنى الاعتقادي، هذا ما نعتقد به، اللي هذا هو المطلوب من عندنا. أما المبنى الفقهي، قلنا إحنا المبحث نقسمه قسمين، مبنى اعتقادي ومبنى فقهي. فنعتقد وما يفتي به علماءنا الأعلى وما هو ثابت في مذهبنا زائد المذاهب الإسلامية الأخرى، اتوافقنا في أغلب مثل هذه النظريات عدة أحكام. مثل إيش؟ خليني أكتب الرقم أولا. ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل، هذا الوجوب الأول. القرآن لابد أن يكون في مورد احترام وتقدير وتقديس وعلو ورفع. حتى تشوفون بالمحاكم الآن من واحد يحلف ويخلي إيده على القرآن كلهم يقومون بما فيهم القاضي. ليش يقومون؟ شنو السبب؟ ليش قاموا؟ احتراما للقرآن واحتراما لليمين اللي على القرآن. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزء منه. ما يصير واحد ينقص القرآن يخلي عليه أحد النجاسات، بول غائط، مني، دم، إلى آخر هاي النجاسات اللي ما يصير تنجيس القرآن، لأنه لابد أنه يكون طاهر مطهر على وجه يقصد أنها بل جزء منه على وجه حتى ذا كلمة واحدة، حتى كلمة واحدة تأخذها تقطعها من القرآن يصير الذب عليها بول أو غائط أو دم، ما يصير للنجاسة، بس بشرط أنه يصدق على أن هذه الكلمة هي جزء من القرآن. كما لا يجوز لمن كان، هذا الحكم الثالث اللي يحب رقم، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه. الإنسان إذا ما متطهر من الحدث الأكبر والأصغر ما يصير يلمس كتابة القرآن. أكو فرق بين لمس الكتابة وبين قراءة القرآن. أنا هسه ما متوضي يصير أقرأ القرآن، بس ألمس كلماته ما يصير. الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. طبعا وتختلف الحدث الأصغر والأكبر. أكو الحدث الأكبر مثل الجنابة والحيض، أكو بعض الصور عندنا أيضا لا يجوز قراءتها. قلنا هذا المبحث شنو؟ فقهي لو عقائدي؟ فقهي. فتراجعون على الرسائل العملية وتشوفون التفاصيل مع هذا الأمر. بعض الصور ما يجوز قراءتها، صور العزائم وغيرها. قال لا يمسه إلا المطهرون، سواء كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وشبهها اللي يجب لأجلها الغسل، أو محدثا بالحدث الأصغر اللي هو خروج البول والريح والغائط والنوم إلى آخره. هذا يسموه حدث أصغر. حتى اللي يقول أنا سبحت يابا وخذت لي غفة وقعدت، نقول له ما يصير الآن تمس كتابة القرآن الكريم ولا كلمات. طبعا أنا هسه الطبعة ماتي هاي اللي أقرأ لكم فيها الآيات القرآنية مخليها باللون الأحمر وبين قوسين، هاي الآن أنا إذا ما متوضأ ما يصير المسألة، يعني عرفا معروف معدودة من القرآن، بينما الكلمات الأخرى دا أشر عليها بأصبعي، فهاي فرق عنها. قال محدثا بالحدث الأكبر أو الحدث الأصغر حتى النوم، إلا إذا اغتسل أو توضأ. يغتسل لأجل الحدث الأكبر أو يتوضأ لأجل الحدث الأصغر، يسموها الطهارة المائية. إذا ذن ما متوفرات أو ما يقدر يزاول الطهارة المائية ينتقل حكمه للطهارة الترابية اللي نسميها التيمم. فالتيمم أيضا يجزي على التفاصيل التي تذكر في الكتب الفقهية مع الرسائل العملية للفقهاء اللي احنا نقلدهم فراجع.
هاي ثلاث أحكام الآن انطينا، كما أنه لا يجوز إحراقه، هذا حكم رقم أربعة، لأنه الإحراق يعتبر نوع من الإذلال لكلام الله. خمسة، ولا يجوز توهينه، توهينه يعني تحقيره، جعل القرآن محقر مستهان به، عرضة للتنكيل، لأنه تعريض كلام الله للتنكيل كأنما تعريض لله للتنكيل، بأي ضرب من الضروب، يعني بأي شكل من الأشكال أو بأي صفة من الصفات، ما يصير واحد يعتدي على كلام الله وكتابه، لا بالقول ولا بالفعل. حتى لو واحد يقول أنا ما مسيت كلام الله بس أغلط على كلام الله، هيك بالقرآن، هيك بكلام الله، بل حتى ذا حلف بكلام الله، مع أنه إحنا الأيمان تعرفون والله وبالله وتالله، بس إذا حلف بالقرآن كذبا فهذا حرام عليه، حرمتي حرمة من باب أنه كذب والكذب حرام، وحرمة من باب استخفافه واستهانته بالقرآن. قال بأي ضرب من الضروب، بأي صفة من الصفات، التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا له. ومنطيكم أمثلة الآن، أنا إذا أخلي إيدي على القرآن قدامكم الآن، ما في إشكال، خلي إيدك على القرآن مثل ما أخلي رجلي على القرآن، لا ليش؟ خب هاي عضو، هذا عضو، استوني الآن سبحت وطلعت، إيدي طاهرة ورجلي طاهرة، ليش من أخلي إيدي على القرآن ما تعترضون، من أخلي رجلي على القرآن تعترضون؟ لأن عرفنا الرجل القدم تعتبر من باب الإهانة، بينما اليد لا تعتبر من باب الإهانة، فهي فرق الآن. وهي عائد المسألة العرفية، بالعرف يشوفون هذا تنكيل وإهانة وهذا لا ما بيشي، المعروف عرفا كالمشروع شرعا، كالمشروط شرطا، ما يراه العرف العقلائي كأنما حكم شرعي. وإلا الآن آني عندي ثوب وعندي حذاء، اشتريت هسه ثوب وحذاء جدد، من أخلي الآن الثوب أخلي قميصي على القرآن، أنتوا ما ترون فيها تحقير وتنكيل، لكن من أخلي حذائي على القرآن أنتوا عرفا تروها إهانة، هاي فتصير الأولى ما بها أشكال والثانية حرام. ليش مثنين نجدد ومشترين بفلوسي حتى لو ما لابسهم؟ العرف يراهن هاي إهانة من تضع الحذاء أو النعال أو، تمام ولا لا؟ قال مثل رميه، الآن من نخلي المصحف على الأرض ما حد يقول لي حرام عليك، أنا الآن قاعد بالعلقة وقرأت قرآن وخليت القرآن بصف، ما حد يقول ليش، بس من أشمر القرآن علقة أشمر أشمر، عرفان يقولون هاي أهانة، شو أنت تشمر أيج يا بس، شنو الفرق بين الوضع والشمر؟ قال والشمر مبين بتنكيل وإهانة، أو تقذيره وضع النجاسات عليه، أو سحقه بالرجل، أو وضعه في مكان مستحقر، الناس تستهجن عرفا أنه ذا أنا أضع القرآن مثلا في التواليت بالمرافق بالمرحاض بيت الخلاء، هواي أسماء له، ليش حرام؟ شبي؟ قالوا هذا عرفا أنه بتحقير وتنكيل، بينما من أخليه بالكتب بالمكتبة أو بغرفة الاستقبال أو بالمعرض اللي بالاستقبال، الناس ما تستهجن هاي الحالة، أو وضعه في مكان مستحقر، فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته، هذا عرفا أنه ارتكب محذورا حرام عليه، مستهجن هذا التصرف لأن خلاف قدسية القرآن، الاعتداء على قدسية القرآن هو اعتداء على الله سبحانه وتعالى واعتداء على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المحكوم عليه بالمروق عن الدين، مارق في الدين، المارق يعني ممزق للدين، كما يمرق السهم من الرمية، إيج أكو أقوال، والكفر برب العالمين، يعتبر كافر بالله سبحانه وتعالى. هذا المبحث قلنا مبحث هو فقه الأخير الذيلة، الحديث له تتم، وكان بودنا أنه احنا نفصل تفصيلات اخرى لمثل هذه القضايا، لانه الشيعة شلون يتهمون بانه عندهم مصحف فاطمة ومصحف علي والى اخره، وكروايات تشير الى ان القرآن محرف، هاي شلون مناقشتها، وروايات طبعا عند السنة والشيعة، هاي كلها لابد انه تناقش ايها الاعزاء، وعندنا لها تبويبات كثيرة، لكن معتمدين على ثقافتك انت كطالب علم وعلى مراجعتك لبعض المصادر او على دروس بالمستقبل ان شاء الله تناقش. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.